قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الوصال. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن قعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى.
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الوصال.
نعم.
باب في الوصال، أي في حكمه. والوصال هو أن يصل الليل بالنهار ويصوم اليومين وبينهما الليل أو الأيام بينهما الليالي لا يأخذ بينها شيئا، هذا هو الوصال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكان يواصل عليه الصلاة والسلام. أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اقتدوا به، وكانوا يواصلون اقتداء به، فنهاهم عن الوصال. ولما نهاهم عن شيء هو يفعله صلى الله عليه وسلم ذكروه بفعله، وأنهم إنما كانوا يفعلون اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فقال: إني لست كهيئتكم، هناك بيني وبينكم فرق، وهو أني أطعم وأسقى. وفسر كونه يطعم ويسقى بتفسيرين: أحدهما أن يكون على حقيقته، وأنه يطعم ويسقى حقيقة ولكنه ليس كالذي يحصل في الدنيا من كونه يعني يأكل ويشرب ويصائم، ولكنه كما جاء في بعض الحديث: أبيك عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني يحصل له شيء يعني في النوم، فيحصل له يعني ذلك حقيقة. وقيل إن المقصود من ذلك أنه يقوى ويعطى قوة الآكل والشارب، وكأنه لم يترك الأكل والشرب بما أعطاه الله عز وجل من القوة، فيكون هذا هو الفرق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهله إياهم عن الوصال هو من شفقته عليهم صلى الله عليه وسلم، وهو كما وصفه الله عز وجل في كتاب العزيز: لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيزا عليه ما أنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد جاء في بعض الروايات أنهم لما أنه وصل بهم، يعني لما رأهم يعني راغبين بأن يفعلوا كما فعل، وقد بين لهم الفرق بينه وبينه، واصل بهم في آخر الشهر، وقال: لو تأخر إذن لزدتكم كالمنكر لهم. كالمنكر لهم يعني يريد أن يوقفهم بالفعل على ما يلحقهم من الضرر بسبب الوصال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل هو ليس كمثلهم، لأن له ميزة عليهم، وهو أنه يطعم ويسقى صلى الله عليه وسلم. فيكون وصاله بهم بعد أن يعني ألحوا بأن يفعلوا كما فعل صلى الله عليه وسلم، أن واصل بهم وقال: لو تأخر الشهر لجدتكم كالمنكر لهم، يعني هذا كالتنشيل. فهو يشبه ما يحصل في المشاهدة، لأنه إذا كان الطفل يعني يريد أن يأتي بالنار ويحاول أن يقع فيها، فيأخذ يعني وليه بطرف أصبعه ويلمسه شيئا حارا حتى يعني يقف على الضرر، وحتى يعرف الضرر فيتركه ويبتعد عنه. فجاء النهي عن الوصال، ولكنه جاء ما يدل على جوازه للسحر، كما جاء في صحيح البخاري وفي غيره وكذلك في حديث عند أبي داود أيكم أراد فليواصل أن يواصل فليواصل إلى السحر يعني يوم وليلة فقط يعني من طلوع الفجر إلى أن يأتي وقت السحر بحيث يتسحر يعني فيصوم الليل والنهار مع أن ترك الإيصال إلى هذا هو الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل لأن معنى هذا أن الترك هو الأولى بل قد جاءت الشريعة وقد جاءت السنة بالتغريب لتعصير السحور وتعجيل الفطر وذلك للإبقاء عليهم وعلى وفي ذلك الشفق عليهم والرأفة بهم والرحمة بهم من رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي.
عبد الله بن مسلم القعنبي يقع قبل اصحابه بستة الا ابن ماجه.
المالك.
المالك بن انس الامام الفقيه المحدث على اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب السنة حديث اخرج اصحابه في الستة.
النافع.
النافع مولى بن عمر وهو ثقة اخرج اصحابه في الستة عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد عباد الله الاربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من الرباعيات عند ابي داود وهي اعلى او اعلى ما يكون عند ابي داود لان في ذلك في الاسناد بين ابي داود ورسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص اربعة وثلاثة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني.
ثم ورد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم يعني نهى عن الوصال وقالوا له انك تواصل فقال اني لست كهيئتكم وفيه زياده فايكم اراد ان يواصل فليصل الى السحر يعني من اراد ان يواصل فليصل الى السحر فقط. ثم ورد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم يعني نهى عن الوصال وقالوا له انك تواصل فقال اني لست كهيئتكم وفيه زياده فايكم اراد ان يواصل فليصل الى السحر يعني من اراد ان يواصل فليصل الى السحر فقط يعني بحيث يكون يعني يصوم يعني يوما واكثر الليله بحيث انه ياكل في وقت السحر ليتطوع على الصيام المستقبل يعني ما لانه لو وصل حتى طلوع الفجر يعني يصير معنى انه يصل اليوم والليلة ولكن كل يوصل الى السحر فيأكل يعني سحور ويتقوى على الصيام المستقبل هذا جائز ولكن ترك اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال ايكم اراد ان يصل فليصل يعني من اراد فليصل الى كذا فتركه اولى كون الإنسان يعني يصوم النهار فقط ولا يفجر الله بغير الشمس هذا هو الأولى بدون إيصال فإن واصل فليكن إلى السحر فقط وليس أكثر من ذلك.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن الجميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بكر بن مضر.
عن بكر بن مضر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
إلا ابن ماجه.
إلا ابن ماجه.
عن ابن الهاد.
عن ابن الهاد عبد الله بن يزيد بن الهاد.
يزيد بن
عبد الله بن الهادي وهو ثقه اخرج اصحابه في السته.
عبد الله بن خباب.
عن عبد الله بن خباب وهو
ثقه
اخرج اصحابه. ثقه اخرج اصحابه كتب عن ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك ابن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وعائشه ام المؤمنين سته رجال وامرأة واحدة رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين.
الرادي فوق النهي عن الوصال
النهي للتحريم
قال رحمه الله تعالى: باب الغيبة للصائم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه.
ثم رجع داود: باب في الغيبة، يعني كان تحت المصائم وهات يأثر على صومه. الغيبة كما هو معلوم هي محرمة في جميع الأوقات، ولكن كل إنسان متلبس لعبادة يكون أمر أشد والأمر أعظم، إلا فإن الغيبة محرمة يعني دائما وأبدا، إلا ما استثني منها فيما يتعلق بنصيحة ومشورة وجرح الرواة وجرح الشهود وما إلى ذلك من الأمور التي هي سائرة، إلا فإن الرسل هو تحريمها جزما وأبدا. ولكن إرادها في الصيام والتنصيص عليها في الصيام يدل على خطورتها أكثر وأشد، لأن المتلبس بالعبادة كان يحصل منه المعصية أعظم من كونه يحصل من غير متلبس فيها. وكذلك في الزمان والمكان، يعني كون الأمور المحرمة تحصل في يعني في بعض الأزمة أو بعض الأمكنة لا شك أنها يكون في الزمان الفاضل والمكان الفاضل يعني أمرها أخطر، أي المعاصي أخطر وأشد من فعلها في أزمنة أخرى، يعني ليست ذات يعني ميزة وذات فضل وشرف على غيرها من الأزمان. أولى أبي داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إذا قال الزور والعمل به فليس لله حاجة في يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله عز وجل ليس بحاجة إلى العباد وإلى طاعاتهم، لا تنفع طاعات المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو النافع الضار. لا تنفع الطاعة ولا تضره المعصية، وإنما تنفع الطاعة أصحابها فتضر معاصي أصحابها، تضر ويعود عليهم. والله تعالى لا يعني ليس له حاجة يعني في أعمالهم ولا تضره معاصيهم، وإنما هو النافع الضار سبحانه وتعالى. أورد أبو داود حديث أبي هريرة: من لم يقل الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني معنى هذا أنه صام وترك الأكل والشرب وفي من الأشياء المباحة، إلا أنه حيل بينه وبينها نهج الصيام ولم يترك الشيء المحرم الذي لا يجوز له لا في الصيام ولا في غير الصيام، لا يجوز له لا في الصيام ولا في غير الصيام الذي هو الغيبة. ومعنى هذا أنه أن هذا فيه يعني بيان يعني خطورة المعاصي، وأنها تنقص الأجر وتضعف الأجر وقد تكون سببا في حرمان الأجر، ولكن لا يعني ذلك أن من حصل منه غيبة أنه اعتبر أثر وأن السبب فسد وأن عليه أن يقضي يوما آخر، ومن عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب مما حصل منه من غيبة.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة رضي الله عنه في الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المقبري.
المقبري عن أبي.
نعم.
المقبري هو سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو أيضا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن شخص القائد الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة الحديث على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أحمد.
نعم.
قال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه وراه ابن أخيه.
قال احمد يعني بن يونس الذي في الاسناد هو شيخ ابي داود، فهمت اسناده من ابي زيد، من ابن ابي زيد عنده الاسناد. واصل الحديث عن المتن رجل الى جنبه، يعني ابنه ابن اخيه
وراه ابن اخيه
يعني ابن اخيه ابن ابي زيد، وهذا يفيد بانه يعني فهم الاسناد من ابن ابي زيد وانه ربط الاسناد، ولكن المتن يعني كان هناك يعني شيء يعني جعله يعني ما يغبط المتن تماما من ابي زيد، اما لبعده او لامر من الامور او عارض من العوارض، ولكن ثبته به يعني نبهه عليه او بين له نفس المتن شخص الى جنبه وراه ابن اخيه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: الصيام جنه، اذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم.
ثم قال ابو داود حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنه، يعني وقاية. الجنة هي الوقاية، كالجنة التي تكون يعني على المجاهد من مغمر يكون على رأسه أو فرس يعني يلتقي به السهام ويلتقي به ما يأتي من العدو، فهو جنة. والصوم جنة يعني قيل من النار وقيل من المعاصي، وكل منهما مراد، فإنه من أسباب السلامة من عذاب النار، وأيضا فيه سلامة من المعاصي، فيه سلامة من المعاصي، وذلك لأنه فيه ضعف النفس وضعف القوة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الزواج أن يصوم، وقال إنه له إيجاب، يعني فهو جنة من المعاصي ويقال من المعاصي يقي، لأن الإنسان مع توسعه في الأكل والشرب يكون عنده قوة وعنده النشاط الذي قد يدفعه إلى الرغبة في أمر محرم، ولكنه إذا صام فإن ذلك يضعف قوته ويضعف شهوته، فيكون ذلك من أسباب الوقاية من المعاصي. قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود الذي سبق أن مر: من استطاع منكم الجاعة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هو جنة من المعاصي وجنة من النار، وقاية من النار ووقاية من المعاصي، وكل منهما صحيح وكل منهما يحصل ذلك بالصوم. فالصوم من أسباب دخول الجنة، بل إن في الجنة باب يقال له الريان من أبواب الجنة، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه إلا الصائمون، وقيل له الريان يعني ما قيل باب الصيام، كما أن غير من الأعمال الأخرى باب الصلاة وباب الصدقة وباب كذا، يعني هنا قال باب الريان ما قال باب الصيام، وذلك أنه يشعر بالري، وأن من عطش نفسه في الدنيا فإنه يحصل له الري في الآخرة، فيدخل من باب يقال له الريان لا يحصل معه عطش. الصوم يقال من النار ويقال من المعاصي، سمو جنة.
فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل،
فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، يعني لا يعني يحصل منه الفسق والفاحش من القول، يعني الرفث يراد به الفاحش من القول، كما أنه يراد به الجماعة، يراد به الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني جماع النساء، الحج أشهر معلومات فمن فلا فينا الحج فلا رفث، يعني لا جماع ولا إتيان بقول فاحش. وكذلك هنا يعني هنا لا يرفث، المقصود هو الفاحش من القول. ومن المعلوم الجماع أيضا من الأشياء الممنوعة في حال الصيام، فلا يرفث ولا يجهل، يعني يجهل يعني معناه انه يحصل منه اعتداء على احد او جهل على احد يعني بان يحصل منه شيء يعني ليس بمحمود, هو من قبيل الجهل والميمون الذي يذم صاحبه جاء في الدعاء خروج من المنزل او اجهل او يجهل علي او اجهل او يجهل علي يعني معناه انه يعني يحصل منه اعتداء على احد او اعتداء من احد عليه او اعتداء من احد عليه ظلم منه لاحد او ظلم احد له, فان ساده احد او شاتمه
فان امرؤ قاتله او شاتمه
يعني حصل منه مصاده وحصل منه شاتمه فليقوم يصائب. وقوله اني صائم قيل انه يقولها لنفسه حتى يذكر نفسه بفعله العباده التي تكون من اسباب كونه يمتنع من ان يقابل ذلك الذي ساده وشاتمه, او انه يقولها بلسانه من اجل ان يسمع ذلك الشخص يعني حتى يعدل هو عن المشابه وحتى يترك المشابه. ويمكن الاثنين بأن يكون كل منهما مراد ويكون مقصود من ذلك تذكير نفسه وتذكير غيره, تذكير نفسه بأنه صائم والصائم يعني ينبغي له أن يصوم لسانه أكثر مما يصوم غيره من المفطرين, وأيضا يعني ينكر غيره ممن هو يشاتمه وأنه في عبادة ومتلبس في عبادة, فيكون ذلك من أسباب كونه يقلع ويترك الاستمرار في المشادة والمشاكمة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن أبي الزناد.
عبد الله بن مسلم ومالك أرى ذكرهما, وأبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج هو سليمان بن هرمز وهو عبد الله الرحمن بن هرمز. لقبه الأعرج وذكره في أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب السواك للصائم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد ما لا أعد ولا أحصي.
ثم أورد أبو داود باب السواك يعني أيد الصائم, يعني باب السواك أيد الصائم لأن ترجمة في باب الصيام, وهل الصائم يستاك أو لا يستاك؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يستاك في جميع أوقات الصيام من الصباح والمساء, في الصباح والمساء, ويستدلون على ذلك بالأحاديث المطلقة التي جاءت في السواك والحث على السواك, ويدخل فيها حال الصيام وغير الصيام لأنه ما جاء شيء يدل على إخراج حال الصيام, فالأحاديث المطلقة دالة على الاستياك للصائم وأنه لا مانع من ذلك, لا مانع من استياك للصائم لأن الأحاديث التي وردت في ذلك مطلقة لا سيما وبعضها يقيد ذلك بكل صلاة, ولا نشق على أمة الأمرهم بالسواك عند كل صلاة, وذلك في حال الصيام غير الصيام لأن الصيام لا يستثنى وحال الصيام لا يستثنى كون الصائم لا يستحق. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان آخر النهار فإنه لا يستحق لأنه يلغي الخلوص الذي يكون في فم الصائم والذي هو يعني من آثار ترك الأكل والشرب, فيتصاعد أبخرة من الجوف يعني رائحتها ليست طيبة, وقد جاء في الحديث أن شأنها عظيم عند الله عز وجل لأنها أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إن هذا يلغي الخلوص الذي هذا شأنه, وهذا التعبير غير صحيح، لأن الحديث يعني جاء لفظا عام ويدخل في ذلك صلاة العصر، لأنها من جملة الصلوات، وصلاة العصر في العشي، صلاة العصر هي في العشي. ولهذا النسائي رحمه الله ترجم فقال: باب السواك الصائم في العشي، أو باب السواك في العشي للصائم. قال الحديث لا نشق على أمتي لا مرتب بالسواك عند كل صلاة، لأن صلاة العصر تكون في العشي. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر استحباب بالسواك عند كل صلاة، وأنه لم يمنعه من الأمر أمر إيجاب إلا خشية المشقة على أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالنسائي رحمه الله من دقة فهمه واستنباطه يعني ترجم هذه الترجمة: باب السواك للعشي في الصائم، باب السواك للصائم في العشي، يعني باب السواك للعشي في الصائم، يعني استنادا الى حديث لما انشق على امتي لا مرتب بالسواك عند كل صلاة، وشاف العصر هي من العشي داخلة في اخر النهار، داخلة في اخر النهار. لأن هذا يعني يشمل الحالات قبل الزوال وبعد الزوال، وكان السنة جاء في ذلك لا يقنه بالخلوق، لأنه لا حصل رائحة طيبة يعني في الفم إلا أن الأبخرة تتصاعد، الأبخرة تتصاعد يعني، والخلوق يعني يصير موجود، ما هو معناه أنه زال الخلوق والرائحة اللي تظهر من الجوف تظهر من الجوف، وإنما هذا تطيب للفم، تطيب للفم. وقد جاء عند النسائي رحمه الله حديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أورد أبو داود حديث
عامر
بن ربيعة أنه قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، زاد أن أحد الرواة ما لا أصحي يعني كثيرا. هذا فيه تنصيص على السواك للصائم، لكن حديث ضعيف. ولكن الذي يعني ورد هو الحديث المطلقة، هو من بينها الحديث الذي أشرت إليه، وهو لا نشق على أمتي لأمركم بالسواك عند كل صلاة، فيشمل الصائم وغير الصائم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الصباح.
محمد بن الصباح البزاز جاء أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق كثير الخطأ، حفظه لما ولي القضاء، وحديث أخرجه البخاري طريقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال: حدثنا مسدد.
ثم قال: حدثنا مسدد بن مشارفة البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
يحيى له من سعيد القطان البصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان
وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري الكوفي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عاصم بن عبيد الله
هو ضعيف، أخرج له
البخاري في خطأ أفعال العباد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة.
وهو
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه العجلي، أخرج له أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عامر بن ربيعة وهو صحابي، أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر.
ثم أرد أبو داود: باب الصائم يصب على نفسه الماء من
العطش
ويبالغ في الاستنشاق. يعني ما حكم ذلك؟ كل إنسان يعني يصب على نفسه الماء ويتبرد لا بأس بذلك، وقد جاء ما يدل عليه. وأما المبالغة في الاستنشاق فلا يبالغ في الاستنشاق الصائم، لأنه يعني جاء يعني استثنى حدث الصيام من المبالغة في الاستنشاق، لأنه جاء المبالغة في الاستنشاق استثنى حدث الصيام، الإنسان لا يبالغ، لأن المبالغة قد يؤدي إلى أن يذهب إلى جوفه شيء بسبب هذه المبالغة، ولكنه يستنشق بدون مبالغة، يستنشق بدون مبالغة. فالصائم يصب على نفسه الماء من أجل التبرد ومن أجل تخفيف الحر عليه والعطش عليه، وكذلك يتمضمض، ولكنه عند الاستنشاق يعني لا يبالغ، عندما يتوضأ لا يبالغ في الاستنشاق، يبالغ في الاستنشاق إلا في حال الصيام، أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال أنهم كانوا في حجة الوداع في غزوة بدر.
نعم.
قال إيه؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا في رمضان ذهبوا إلى مكة فتح مكة، وأمرهم بالإفطار ليتقووا بذلك على جهاد العدو، لأنهم إذا كانوا صائمين يكون في ضعف ويحصل لهم ضعف بسبب الصيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفطار ليتقووا، ليكون عندهم قوة ونشاط بسبب الأكل والشرب على عدوهم. وصام صلى الله عليه وسلم، وكان يصب على رأسه الماء يعني من الحر أو العطش، يعني شف من الراوي، فهذا يدل على جواز صب الماء من الصائم على نفسه من أجل الحر ومن أجل تخفيف الحرارة التي عليه بسبب هذا يعني هذه البرودة التي تكون على جسمه من الماء البارد. وأما الاستنشاق فإنه يبالغ في الاستنشاق إذا لم يكن صائما، أما إذا كان صائما فإنه لا يبالغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا
أن تكون
إلا أن تكون صائما، حديث رجل أصحاب النبي.
لا
سيأتي هذا هنا جاء.
لا
نعم، هذا فيما يتعلق فيما يتعلق بصب الماء، والحديث الاستنشاق هذا سيأتي. نعم.
العرض
عن المكان، مكان معروف عندهم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم الطعنبي عن مالك عن سمي مولى ابي بكر.
سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ثقة، اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن ابي بكر بن عبد الرحمن.
عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ثقة، اخرج له اصحاب الكتب الستة. وابو بكر بن عبد الرحمن هذا احد فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. الذي هو ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هؤلاء الثلاثة مختلف في عدهم في فقه السبعة على ثلاثة أقوال في السابع منهم، ومن عداهم فإنه متفق على عده، وهم عبد الله بن عبد الله بن عبد المسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن زبير العوام وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وسعيد المسيب.
قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
سمي؟
لا
ما أعرف عن شيء، يعني وجهلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤثر، لأن المجهول فيهم في حكم معلوم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
ثم أرد أبو داود حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وأن يستنشق بدون مبالغة لئلا يعرض نفسه لإدخال شيء من الجوف بسبب هذه المبالغة. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يعني يدلنا على وجوب الاستنشاق لأنه لو كان يعني ليس واجب ما كان هناك يعني حاجة إلى الأمر به وأن الإنسان يبالغ به ويستثني من ذلك حالة الصيام. نعم.
يستفاد من حكم القطرة في الأنف للصائم؟
وكذلك القطرة في الأنف لأنها تصل إلى الجوف مثل الوجوه أقول هم في وجوه الصعود. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة
عن يحيى بن سليم.
قتيبة بن سعيد مر ذكره.
نعم عن يحيى بن
سليم وهو
صدوق سيء الحفظ هذا الأصحاب
صدوق سيء الحفظ هذا الأصحاب الستة.
عن إسماعيل بن كثير.
عن إسماعيل بن كثير وهو
ثقة أخرجه البخاري المفرد وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري المفرد وأصحاب السنة.
عن عاصم بن لقيط بن صبرة.
عن عاصم بن لقيط بن صبرة وهو
ثقة أخرجه البخاري المفرد وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري المفرد وأصحاب السنة. عن أبي لقيط بن صبرة وهو ثقة أخرجه البخاري المفرد وهو صحابي أخرج حديثه البخاري المفرد وأصحاب السنة. يعني ثلاثة على ولاء كلهم خرجوا من البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
أما العين القطرة في العين
القطرة في العين لا يسمى